الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المنزل عامرا بطاعته، عامرا بالخير والبركة لأهله ولمن حل فيه، وأن يجعلنا جميعا من مفاتيح الخير ودعاة الخير، وأن يوفقنا جميعا للتعاون على البر والتقوى. وأنا أشكر دعوة أخي الكريم الشريف حمد، جزاه الله خير وأشرف بذلك. وخير المجالس يا إخوة ما عمرت بطاعة الله وقامت على ذكر الله سبحانه وتعالى والتناصح بالخير والتذاكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو الذخر، وهذا هو الذي يبقى للعبد في الآخرة ثوابه وبركته وسروره. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد لا يتحسر على شيء في الآخرة، لا يتحسر على شيء في الآخرة حسرته على ساعة أضاعها في الدنيا في غير طاعة الله وذكر الله. فنسأل الله أن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا الموضوع أحببت أن نتدارس فيه ونتذاكر فيه لما عمت به البلوى بين الناس فيه، فتجد أن الكثير يشكو والكثير يتألم من أثر الحسد والعين، عافانا الله وإياكم، مع ما الناس فيه من الخير والحمد لله. ونسأل الله أن يديم علينا خيره وفضله وستره، ومع من فتحت به المعارف والعلوم على الناس، إلا أن هذه الآفة لا تزال باقية في كثير من الناس، لأنه شيء متعلق بالنفوس. نسأل الله العفو والعافية. والله جل وعلا هو الحكيم سبحانه في أمره وقدره، ألا له الخلق والأمر، وكل أفعال الله جل وعلا كل أفعال الله جل وعلا لحكمة بالغة. فمن حكمة الله وقدره أن جعل بعض عباد الله إذا نظر إلى شيء واستحسنه وأعجبه تتبعه كيفية نفسه فتهواه، فإذا نطق بشيء فيه الإعجاب والاستحسان ولم يذكر الله جل وعلا ولم يبرك، ربما بأمر الله وقدره كذلك يؤثر في المنظور إليه ضررا أو هلاكا. وإذا ذكر الله جل وعلا وبرك ذهب أثر هذا الذي كان في نفسه. والعين حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العين حق، بل قد جاء ثبوت العين في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. قال أئمة التفسير: أي يصيبونك بالعين، يصيبونك بالعين. والله جل وعلا أخبر عن نبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام أنه قال لأبنائه ماذا؟ قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خشي عليهم العين. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: استعيذوا بالله من العين، فإن العين حق. وقال عليه الصلاة والسلام: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. بل يا أخوة، من شديد أثر العين وضرر العين أنها ربما تقتل الرجل، نعوذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس، أي بالعين. والعين قد تصيب الرجل في أخلاقه فيضيق صدره وتتغير أخلاقه وتتغير طباعه، قد تصيبه حتى في دينه فتثقل عليه الطاعة، قد تصيبه في بدنه في أفكاره، فهي يعني من جملة ما يؤثر بأمر الله وقدره من البلايا والمصائب. نسأل الله أن يصرف عنا وعنكم وعن كل مسلم شر حاسد إذا حسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتولع بالرجل بإذن الله، تولع يعني تعلق بأمر الله به، حتى يصعد حالقا فيتردى منه. يصعد حالقا، الحالق هو الجبل أو المكان المرتفع، فيلقي بنفسه من هذا المكان العالي لما يجد والعياذ بالله من الضيق والحرج الشديد الذي في صدره والكآبة وربما غياب العقل حتى. نسأل الله العافية والسلامة. وقد ذكر أهل العلم في تعريف العين تعريف كثيرة، منها ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: العين هي نظر باستحسان، نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع، يصيب المنظور منه ضرر بأمر الله سبحانه وتعالى. فحقيقة العين يا إخوة هي الإعجاب، الإعجاب بالشيء، وتتبع هذا الإعجاب كيفية نفسية أو نفس هذا الإنسان، ويخرج هذا السم والعياذ بالله الذي في نفسه عن طريق هذه العين، فتؤثر بأمر الله سبحانه جل وعلا. نسأل الله العافية والسلام. العين قال الإمام القيم تنقسم إلى قسمين: عين جنية وعين إنسية، يعني حتى الجن نعوذ بالله من شرهم قد يصيب الإنسان بالعين، وكذلك الإنسي قد يصيب أخاه بالعين. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من أعين الجن ثم يستعيذ بالله من أعين الإنس، فلما نزلت السورتين، نزلت السورتان العظيمتان سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق وسورة الناس قل أعوذ برب الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بهما وترك ما سواهما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما استعاذ مستعيذ بمثلهما، فأثرهما عظيم. وقول الله جل وعلا: من شر حاسد إذا حسد، قال أهل العلم أن هذا يشمل الاستعاذة بالله من أعين الجن ومن أعين الإنس، من أعين الجن ومن أعين الإنس، وإن كانت الوسوسة هي شياطين الجن ألصق، والحسد والعين بشياطين الإنس ألصق، لكن قد يقع منهما الأمران جميعا. بل بعض أهل العلم ذكر أنه ربما قد يقع أثر العين، وإن لم يكن هذا دل عليه دليل، لكن الواقع قالوا يثبته أنه قد تصيب الإنسان العين من بعض الحيوانات، من بعض الحيوانات كالكلاب أجلكم الله والقطط، قد تنظر الإنسان وهي تناول الطعام وهي في جوع شديد فتراقب كل لقمة يأخذها، لذلك قالوا يعطيها شيئا يتكافى شرها ويكسر نفسها. الشاهد يا أخوة أن هذا الأمر هو بلاء عظيم، نسأل الله العافية والسلامة، وله سرعة نفوذ كبيرة. واسمعوا إلى هذه القصة التي تثبت ذلك، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث سهل ابن حنيف رضي الله عنه أنه خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، فلما بلغوا موضع اسمه الخرار قريب الجحفة، أراد سهل رضي الله عنه أن يغتسل في مكان فيه ماء أو بئر، وكان سهل رضي الله عنه أبيض اللون، جميل حسن الجلد، فرآه رجل يقال له عامر ابن ربيعة، رآه يغتسل، فقال عامر: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة عذراء. لما رأى من جماله وحسن جلده وبياضه، قال: فلبط سهل بالأرض، يعني التصق بالأرض وخر مريض، قالوا: لا يستطيع أن يرفع رأسه من حين من ساعته. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدرك سهل وينظر ما به، فقال عليه الصلاة والسلام: هل تتهمون عليه أحد؟ هل تتهمون عليه أحد؟ يعني أصابه بعين. فقالوا: عامر بن ربيعة قال كذا وكذا. فجاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرواية: فتغيظ له، تغيظ لعامر وأظهر له عدم الرضا بهذا الفعل وأنكر عليه، وقال له: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا برقت؟ يعني لو قلت اللهم بارك يا أخي، بارك لأخيك، إذا رأيت شيء يعجبك في 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 صحته، في هيئته، في جسمه، في ماله، في أهله، في ولده، في بيته، في علمه، في أي شيء، في حسن قراءته، برك، ما يضرك شيء، تقول اللهم بارك. حتى لو كان هناك إعجاب، فإن هذا الإعجاب لا لن ينفذ أثر ضرره على هذا المنظور إليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يقول اللهم بارك. ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي سهلا من غسله، فأخذوا من أثر غسله، غسل، قال في الرواية: غسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف قدميه وداخلة إزاره، ثم أخذوا هذا الماء وصبوه على سهل من فوق رأسه من خلف ظهره، قال: فقام كأن لم يكن به شيء من حينه، وسار مع الناس في الطريق كأنه ما أصابه بأس بأمر الله سبحانه وتعالى. من رحمة الله يا أخوة بعباده، هو قدر هذا البلاء من جملة ما قدره من البلايا، لكنه سبحانه ما أنزل من داء إلا جعل له وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله جل وعلا. وعلاج العين ينقسم كما سمعتم في العنوان إلى قسمين: علاج وقاية وعلاج رفع، أو تقول دفع ورفع. أما الأول وهو الأهم يا إخوة، وهو مهم جدا، الوقاية، مثل ما يقولون في المثل العام الدارج، الوقاية خير من العلاج، والسلامة ما يعدلها شيء. فكون الإنسان يحمي نفسه ويحصن نفسه، هذا أفضل من أن يقع به البلاء ثم بعد ذلك يعني قد يشفى وقد لا يشفى. وقد جاء الحمد لله في الشرع المطهر عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام جملة من الأسباب التي تقي الإنسان من الشرور، من السحر، من العين، من الحسد، من حتى مكر الماكرين، ونسأل الله العافية، وتربص الأعداء وغير ذلك. فمن هذه الأسباب المهمة وهو أعظمها وأجلها تقوى الله سبحانه جل وعلا، تحقيق التقوى يا إخوة بالعمل بطاعة الله وشرعه والتزام دينه، المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، أسيما في الجماعة للرجال، والنساء تحافظ على الصلاة في وقتها دون تأخير. فالله جل وعلا قد أخبر سبحانه وهو الذي لا يخلف الميعاد، فقال: ومن يتق الله ماذا؟ اجعل له مخرجا، اجعل له مخرجا. والتوكل على الله واعتماد القلب عليه سبحانه، هذا سبب عظيم يدفع الإنسان كل المكاره. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. ومن كان الله كافيه يضره شيء؟ لا والله ما يضره شيء. قال أهل العلم: والله لو كادته السماوات والأرض والله معه ما ضره شيء. فالعبد يتحصن بالدين بتقوى الله سبحانه وتعالى وحسن التوكل على الله جل وعلا وتحقيق التوحيد واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويستعين بالله. ثم بعد ذلك من الأسباب العظيمة أن يحافظ على الأذكار المشروعة. هذه الأذكار يا إخوة هي عبادة وأجر وثواب لك، بل هي من أعظم الثواب، من أعظم الثواب وأسهل الأعمال. وفي نفس الوقت هي حماية لك وحصن لك من كل شر وسوء ومكروه. أما أن العبد يبقى هكذا مهملا للأذكار، لا أذكار الصباح ولا المساء ولا النوم ولا بعد الصلوات، أذكار الخروج من المنزل، دخول المنزل، دخول الخلاء جلكم الله، محل قضاء الحاجة والخروج منه، وغير ذلك من الأذكار التي هي أذكار اليوم والليلة، هذا مثله مثل واحد داخل معركة بلا سلاح ولا وقاية ولا دروع ولا شيء. هذا إيش يصير فيه؟ ممكن يجيه أي ما يدري من وين يجيه السهم، من وين تجيه الإصابة، فأنت الآن لما تخرج إلى معترك الحياة وأنت لست متحصنا بذكر الله يمكن تصاب من ما تدري، تمر هذا حاسد، هذا حاقد، هذا كافر، هذا عدو، هذا ما تدري. حتى الكفار سواء كانوا من الخدم ومن غيرهم، يعني هل الكافر يريد لأحد خير من المسلمين؟ ما يريد الكفار لا المشركين ولا أهل الكتاب، لا يريدون خيرا بأهل الإسلام كما أخبر الله سبحانه جل وعلا. فتحصن الله جل وعلا من رحمته وكرمه علينا، جعلنا مثل هذه الحصون العظيمة. آية الكرسي من قرأها في ليلة لا يقربه شيطان حتى يصبح بفضل الله، إذا قرأها في الصباح والمساء كفي من شر كل شيء بأمر الله، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. أما الإهمال يا أخوة ثم بعد ذلك يشكو الإنسان ما يشكوه، يعني قد يكون هذا تفريط وتقصير. الأمر الثاني من الأمور المهمة يا أخوة في الوقاية من العين، وهذا متعلق بمن أعجبه شيء أن يبرك، يتعود أنه يبرك حتى لو كانت النفس طيبة، حتى لو كان لأقرب الناس إليك وأحب الناس إليك. وإيش اللي يضر الإنسان يقول الله يبارك لك، الله يبارك في أبنائك، الله يبارك لك في بيتك، الله يبارك لك في علمك، ما يضره شيء. هو يذكر الله ويكسب أجر ويقطع حبايل الشيطان حتى يقطع الوسوسة عن إخوانه، يمكن هذا يصاب بشيء. لكن لما يذكر أن صاحبه عندما أعجب بما عنده برك الله، اقطع حبائل الشيطان ووساوس الشيطان وأوهامه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم في الحديث قال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت، أي قلت اللهم بارك. من الأمور المهمة يا إخوة أيضا، يعني كما نبهنا على عدم الغفلة على ذكر الله، كذلك عدم فعل الأمور التي تطرد الملائكة من البيوت، مثل سماع الأغاني والموسيقى وجودها في التلفاز والهواتف وغيرها، وضع الصور وتعليقها. النبي عليه الصلاة والسلام قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة جلكم الله، كلاب جلكم الله في البيوت، والصور في البيوت والتماثيل والمجسمات. وأيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المزمار صوت الشيطان. فهل هذه الأمور التي توجب الغفلة وخروج الملائكة من البيوت، ماذا يحل إذا خرجت الملائكة؟ تحل الشياطين فتتلاعب بأهل البيت، فيحل الشقاق ويحل قلة البركة، ويصبح عرضة للإصابة بالسحر، إصابة بالعين، نسأل الله العافية والسلامة. والملائكة في حلولها الخير والبركة بإذن الله سبحانه جل وعلا. وأيضا ينبه أهل العلم يا إخوة على عدم المبالغة في إظهار التنعم والترف والترفه، وأن الإنسان يعني إذا خشي من قوم عرف عنهم الحسد والعين أنه لا بأس لا يمنع أن يستر بعض المحاسن، لا يمنع أن يستر بعض المحاسن التي قد توجب جلب الحسد والعين عليه. من ذلك الآية التي سمعنا في يعقوب عليه الصلاة والسلام، كان أبناؤه كثر 10 أولاد وأولاد نبي وفي أحسن ما يكون من الخلقة والهيئة والحسن، فلما يدخلوا 10 أبناء وهم بهيئة حسنة جميلة من باب واحد ربما تلحقهم الأعين، فقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، والأمر لله من قبل ومن بعد، قال وما أغني عنكم من الله من شيء. هو سبب يبذل، والله جل وعلا هو مسبب الأسباب. وروي عن عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه أنه مر بصبي ولد فيه جمال وحسن، فقال رضي الله عنه دسموا نونوته. النونوة قال بعض الشراح هي النقرة التي تكون في يعني وسط الذقن، فهي يعني تدل على الجمال أو الترف والنعمة، أو قد تكون في وجه الطفل عندما يضحك. والتدسيم يعني يأخذ شيء من سواد الفحم ويضعونه عليها، يعني من باب أنها إخفاء المحاسن. ليس أن هذا التسويد هو الذي يكسر العين ويردها كما يظن الناس، لا، فالأسباب لا يتخذ من الأسباب في رد العين إلا ما أثبته الله جل وعلا في كتابه أو أثبته النبي عليه الصلاة والسلام في سنته أنه سبب شرعي لرد العين، غيرها لا. لكن هذا قال أهل العلم من باب إخفاء المحاسن، عنده شيء يغطيه أو شيء إذا خشي من ونحو ذلك. لذلك يا أخوة من المناسب أن يعني ننبه أن الظاهرة هذه ليست جيدة، وهي كثرة التصوير، يعني الإنسان يصور كل ما أنعم الله به عليه، يصور أبنائه، يصور بيته، يصور طعامه وشرابه، يصور سفراته ورحلاته، يعني ماذا أبقى؟ كشف نفسه وينشر في هذه الوسائل، يراها الكفار، يراها الحاسد، يراها الحاقد، يراها المحروم منها. وأخبر أهل العلم أن العين قد تصيب الإنسان حتى بالسماع وحتى باللمس، ليس فقط بالرؤية. قالوا الأعمى قد يصيب مجرد السماع، يوصف له محاسن شيء فتعجب نفسه به، فتخرج هذه الكيفية وهذه هذا الزخم بطريقة يعلمها الله فيؤثر. لذلك قال أهل العلم قد يصيب الإنسان العين من طريق وسائل التواصل هذه، قد يكون من بلد كافر، يكون إنسان حاسد حاقد أو إنسان محروم من هذه النعم. فنحن نسأل الله أن يديم علينا فضله وستره ونعمه، لكن المبالغة هذه لا سيما عند النساء ينبغي أن ينبه عليها النساء وينبه عليها الناس. يعني الحمد لله يتمتع الإنسان بما أباح الله جل وعلا دون إسراف ولا مخيلة، ولا يلزم أن يعرض كل شيء على الناس، يتحصن بالذكر. وأيضا يا أخوان ننبه أبنائنا ونعودهم على الأذكار، وأهالينا ونسائنا نعودهم على هذه الأذكار. ما يطلع الأبناء من البيت حتى وهم رايحين المدرسة لا يقولوا دعاء الخروج، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال هذا الذكر إيش الثمرة؟ يقال له إيش؟ كفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. حصن عظيم، حصن عظيم للعبد. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يبقى معنا الجانب الآخر أيضا من العلاج، وهو إذا قدر الله جل وعلا أن العبد أصيب بالعين عافانا الله وإياكم، فإنه حينئذ له أن يتوجه إلى من يغلب على ظنه دون وسوسة واتهام، أن يأخذ من غسله أو وضوءه. يعني كانوا في مجلس، إذا تحرج أن يأخذ من شخص بعينه، يعني واحد من إخوانه في زعلة يقول يا جماعة نتوضأ فلان، وهذا ما نحن مأمورون به. قال عليه الصلاة والسلام وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا جاء أحد يطلب منك أن تغسل له اغسل، ما يضرك شيء يا أخي، يمكن الله يرفع عن أخيك هذا بلاء عظيم، يعني ينغص عليه حياته ويكدر عليه معيشته، وربما يكون سبب هذا في هلاكه وموته. فأنت عندما تتوضأ قد يكون أحيانا يا أخوة الإنسان قد يصيب إنسان بالعين وهو لا يقصد العين، بس يعجب بالشيء ويغفل عن الذكر فيقع. بل قال أهل العلم ربما الإنسان يصيب نفسه، يقوم يعني كذا يوم من الأيام هو ما شاء الله بوجه النظر طالع المرآة فيعجب بنفسه، ما يذكر الله فيوقع فيصيب نفسه بنفسه. وأنتم يمكن تعرفون من القصص أكثر مني كم من أناس أصابوا حتى أبنائهم وبناتهم وأموالهم بالعين، هو ما يحسدهم لكنه أعجب بالشيء تبعته نفسه ما ذكر الله فوقعت بأمر الله. وهذا من أنفع العلاج كما سمعتم في قصة سهل، يؤخذ من غسل هذا العين فيصب على المعيون. وأيضا ذكر الشيخ ابن عثيمين أنه حتى لو شرب منه لا بأس، إن تعذر الأخذ من غسله يؤخذ من أثره، يؤخذ من أثره، هذا ثبت بالتجربة، مثلا أثر نوى التمر أو شربه من إناء أو شيء فيوضع مع ماء ثم يصب عليه، أو من ثيابه داخلة إزاره، يعني مثل جلكم الله الملابس الداخلية الفنيلة أو الطاقية أو نحوها، هذا ثبت بالتجربة كما قال الشيخ ابن عثيمين أنه قد يكون له أثر بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا ما استجاب هذا العائن أن يغسل أو ما استطاع الوصول إليه أو ما عرف فليس له إلا الرقية الشرعية، الرقية الشرعية بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن أسترقي من العين، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة بكاء صبي فقال: ما لصبيكم هذا يبكي، هل استرقيتم له من العين؟ أحيانا الولد يبكي في البيت لا هو من جوع ولا من مرض ويغفل عنها البيت، خذ الولد وضع يدك عليه وقرأ عليه الفاتحة والمعوذتين سورة الإخلاص آية الكرسي بإذن الله يهدأ بإذن الله. فالرقية مشروعة، الرقية سورة الفاتحة من أعظم الرقى، بل اسمها الشافية وهي رقية. ولولا خشية الإطالة ذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك، آية الكرسي، المعوذتين، أواخر سورة البقرة. سورة البقرة كلها قال عليه الصلاة والسلام: أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي الحسن والحسين رضي الله عنهما فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذه كان يرقي بها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابنيه إسماعيل وإسحاق، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي بهما ابنيه الحسن والحسين، هذه يرقى بها الأبناء. وحتى لو كان عن بعد، يعني لو نسي الإنسان وخرج الأبناء وراحوا المدرسة أو راحوا إلى رحلة أو زيارة لأقارب، ممكن أن ترقيهم ولو عن بعد، تعيذهم بالله، لأنه نوع من الدعاء، تعيذهم بالله بمثل هذه الاستعاذة المباركة العظيمة. وجبريل عليه الصلاة والسلام رقى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد. هذه بعض الأمور المتعلقة يا إخوة بالعين والوقاية والعلاج. نذكر بعض الأمور أو الأخطاء وربما البدع التي قد تقع في هذا الباب، وهي مهمة نتنبه لها وننبه لها الناس. فمن العادات الخاطئة يا إخوة في رد أثر العين أن بعضهم يعلق الحروز والتمائم، التمائم مقصود بها الحروز التي يقصدون بها رد العين، تتميم رد العين أو تتميم أمر الخير. بعضهم يعلق له جلد ذئب أو ناب ذئب أو قرن، وبعضهم يعلق خرز أو ودع، صدف من صدف البحر أو غير ذلك مما يتعلق به الناس. يمكن أنتم ترون بعضهم يعلق في السيارة ما يشبه كف الإنسان، وسط الكف مرسوم عين زرقاء أو فيها خرزة زرقاء، أو يعلقها باب البيت. وبعضهم ترون لا سيما بعض يعني الجاليات يعلق على سيارته أو شاحنة خرق سوداء في أسفل السيارة. ها أو أجلكم الله بعضهم وصل الحال به يعلق أجلكم الله قطعة نعل يعلقها على السيارة أو على الدابة يظنون أنها ترد العين. قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة أي حرز ومثل هذه الأمور فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وأن تعلق تميمة فقد أشرك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذه من أنواع التعلق بغير الله. كيف الإنسان يترك التعلق بالله جل وعلا الذي بيده الخير كله سبحانه جل وعلا، لا يملك جلب النفع إلا هو ولا يدفع الضر إلا هو، ثم يتعلق بهذه الأشياء التافهة جلكم الله. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه فيما بعثه به النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت. إن كان حتى العرب من أول يعلقون هذه الأشياء على الإبل ويعلقونها على الأولاد من أجل دفع العين، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطعها، وهي ما فيها خير يا إخوة، والله ما فيها خير. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجل في يده حلقة من صفر يعني من نحاس، فقال له: ما هذه؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فهذه الأمور ما تزيد العبد إلا وهن، ما تزيده إلا بلاء ومرض، والشياطين يتلاعبون بالإنسان، فإذا علق هذه الأشياء يشعرونه كأنه يتحسن. هكذا وهم من الشيطان، ويريدون أن يتعلق بالأمور الشركية التي هي من صنع السحرة والمشعوذين والكهان ونحوهم. وبعضهم يلبس خاتم على شكل عين أو خرزة زرقاء أو نحوها لدفع العين. لبس الخاتم مباح إذا كان للبس أو التجمل، لكن أن يتخذ لدفع العين هذا سبب لم يشرعه الله جل وعلا، وهو من جنس تعليق التمائم. وبعضهم يتلفظ بألفاظ ما جاء بها الشرع. الشرع قال أنك إذا رأيت يعجبك تبرك، وإذا خشيت على نفسك تقول الأوراد الشرعية. بعضهم إذا خشي من إنسان قال شيء يقول له امسك الخشب مثلا، هذا لفظ غير مشروع. أو خمس بعينك أو نحو ذلك مما يعني يقوله الناس ودارج على ألسنة البعض، هذا كله مما لا يشرع. حتى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أنه ذكر عظيم مبارك وثوابه عظيم، لكنه في هذا الموضع في دفع العين ليس بمشروع. يقال مثلا صلى على النبي، ليس هذا موطنه. يقال برك، قل اللهم بارك، قل اللهم بارك، هذا هو الذكر المشروع. أيضا يا إخوة، التوسط هو خير الأمور، خير الأمور أوسطها، لا إفراط ولا تفريط. لا يدخل الإنسان الوهم والوسوسة فيعلق كل شيء بالعين، حتى لو عطس قال عين، لو أصابه زكام قال عين، لو يعني في أشياء تصير للإنسان، بعضهم يصير له حادث أمراض كذا، هذا شيء طبيعي. فلا يدخل الإنسان نفسه في الشكوك والأوهام والوسوسة. وأيضا لا يهمل الشيء أو ينكره، فيكون على ثقة بالله، متوكل على الله، عاملا بالأسباب دون المبالغة في ذلك. وكل من دخل عنده أخذ من أثره، يعني هذه قد تكون يعني مبالغة غير محمودة ولا ممدوحة، وإنما التوسط في هذا. من المؤسف يا إخوة أن بعض الناس قد ينسى نعم الله عليه التي هو فيها، يتقلب فيها ليل ونهار، ويتطلع لنعم الله التي عند غيره، وهذا بلاء وخطأ وخطر من جهتين. الأمر الأول أن فيه إشعار بعدم الرضا بقضاء الله وقدره. الله جل وعلا هو الذي قسم الأرزاق، فنحن نرضى بما قسم الله لنا ولغيرنا، ولا نعترض على قدر الله وقسمة الله. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالمسلم يرضى بقدر الله، وينظر في أمور الدنيا إلى من دونه، ما ينظر إلى من هو أعلى منه. إذا نظر إلى من هو دونه سيجد أنه في خير عظيم. إذا هو مصاب بمرض فغيره طريح الفراش الأبيض في المستشفى بالسنين. إذا هو لا يجد الأمر الفلاني فغيره لا يجد الطعام بالكلية. نحن ننظر يا أخوة الآن في بلاد المسلمين من الأحوال العجيبة، ما يجعل المسلم يقول يا ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولذلك نحمد الله. ومن الدعاء الذي كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقول مع أنه كان يمر به الهلال والهلال والهلال لا يوقد في بيته نار، لكن كان يقول في الليل إيش؟ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فنحن في خير عظيم والحمد لله. الأمر الثاني أن الذي يتطلع لما عند غيره وينسى نفسه، هذا يجعله ما يشكر نعمة الله التي عنده، فيجحد نعم الله ويكفرها والعياذ بالله. وهذا قد يكون مؤذن بشر له، قد تزول حتى النعم التي عنده. قال جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر هو الجالب للنعم المفقودة، المثبت للنعم الموجودة بأمر الله وإذنه سبحانه. هذه بعض الأمور يا أخو التي يعني تحضرني الآن في هذا الباب المهم، ونحن نستعين بالله ونتوكل على الله ونثق في حماية الله وعصمته، ونحافظ على الأذكار التي شرعها لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونحن إن شاء الله في حفظ الله وحرزه. والله جعل سبحانه من رحمته للعبد ملائكة يحفظونه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه بأمر الله من أمر الله سبحانه جل وعلا. أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو أن يعيذنا وإياكم من شر حاسد إذا حسد، ونسأل الله جل وعلا أن يكفينا وإياكم وأهالينا وأبنائنا والمسلمين شر كل ذي شر. نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. نسأل الله جل وعلا الحي القيوم الذي لا إله إلا هو أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، اللهم أدم علينا فضلك وسترك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما أطعمتنا وكسيتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. لك الحمد يا ربنا على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة التوحيد والسنة، لك الحمد على نعمة الأمن والأمان، لك الحمد على نعمك التي لا تعد ولا تحصى، لك الحمد سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير. وجدد يعني شكري للشيخ شريف حمد، جزاه الله خير على هذه الاستضافة، بارك الله فيكم.